يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، فهذا أوان الاستئناف لدروس كتاب طريق الوصول للعلامة ابن سعدي رحمه الله، أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والقبول. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللسامعين ولكافة المسلمين. قال الشيخ السعدي رحمه الله نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من كتاب العقل والنقل: يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيماناً مجملاً عاماً، ولا ريب أن معرفة ما جاء به على التفصيل فرض كفاية، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبر القرآن وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء للخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين، فهو واجب على الكفاية منهم.
نعم، هنا يذكر شيخ الإسلام رحمه الله ويبين أن العلم قد يقسم على في باب الإجمال والتفصيل إلى نوعين: مجملا ومفصلا. وقد ذكر تلميذه ابن القيم رحمه الله في مواضع أن أعلى درجات العلم هو معرفة الحق بالتفصيل والباطل بالتفصيل، معرفة الحق بالتفصيل والباطل بالتفصيل، هذه أعلى مراتب العلم. ومعنى معرفة الحق بالتفصيل أي معرفة ما أمر الله جل وعلا به أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التفصيل في أفراد المسائل، في أفراد المسائل. ومعرفة الباطل بالتفصيل معنى ذلك ما يتعلق بالمخالفة لأمر الله جل وعلا في رده بالدليل بتفصيل المسائل المخالفة مع معرفة الدليل الرد، مع معرفة الدليل الرد، هذه أعلى المراتب. فيكون أقل من ذلك معرفة الحق بالتفصيل والباطل بالإجمال، وأدنى منه معرفة الحق بالإجمال والباطل بالإجمال، وأدنى من ذلك
الجهل.
وأما معرفة الباطل بالتفصيل فهذا لا يتصور، يعني دون معرفة الحق لا يتصور أن الإنسان يعرف الباطل بالتفصيل ولا يعرف شيئا من الحق. جزاك الله. طيب، هنا يقول الواجب على المسلم، يعني عموم أهل الإسلام، الإيمان بما جاء به الرسول إيمانا مجملا عاما، يعني هذا هو فرض العين، هذا هو فرض العين الذي لا يقوم أمر إسلامك أو أمر عبادتك إلا بمعرفته، كالصلاة مثلا، يعني لابد لكل مسلم أن يعرف أحكام الصلاة التي تبرأ بها الذمة، ولا يعني أحكام الصلاة أي التفصيلية في باب النوافل ونحوها. ثم قال: ولا ريب أن معرفة ما جاء به على التفصيل فرض كفاية. إذن ينقسم العلم أيضا إلى فرض كفاية وفرض إيش وفرض عين. الكفاية النظر فيه إلى حصول الفعل الفعل حصل من بعض الناس، وقد يقول البعض إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ولكن أدق من ذلك كما قال العلامة الشنقيطي في المذكرة أن النظر فيه إلى الفعل، حصول الفعل، يعني هذا الفعل حصل، هذا العلم حصل من بعض الناس، هذا يسمى فرض إيش؟ فرض كفاية، إذا قام به بعض الناس سقط عن الباقين. أما فرض العين فإنه يجب على أعيان الناس، على الكل، كل مكلف. قال: معرفة ما جاء به على التفصيل فرض كفاية، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أن من فروض الكفاية الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله ما حكمها؟ فرض كفاية. ما الدليل على ذلك من كتاب الله جل وعلا؟ أحسنت. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، طائفة جزء، لولا نفر، ذهب هؤلاء الطائفة ليتفقهوا في الدين. إذن هؤلاء الطائفة الذين تفقهوا في الدين ورجعوا ينذرون أقوامهم هم طائفة من جملة الناس، فكان فرض الكفاية بهم عن غيرهم. طيب، لو لم يقم أحد بفرض الكفاية صار فرض عين على الجميع، أثم الجميع. إذن لابد أن فرض الكفاية أن يقوم به البعض، إذن لابد أن يحصل الفعل أو يحصل العلم به. طيب، ومن الأشياء التي يقول هي في أمر فرض الكفاية تدبر القرآن، المراد به التفسير هنا، لا يجب على الأمة كلها أن تفسر القرآن، وإنما يجب على جملة من أهل العلم قاموا بهذا الأمر فسقط الأمر عن غيرهم بقيامهم هم به. وعلم الكتاب، تفصيلات علم الكتاب، يعني القرآن والحكمة، السنة، وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير، تبليغ الدين، ما يتعلق بحفظ الحديث، حفظ الأدلة، أيضا فرض كفاية، لا ليس بفرض عين. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصحيح أنه فرض كفاية، لو قام به البعض سقط عن الباقين. والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، وجادلوهم بالتي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هذه كلها من فروض الكفايات. ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين فهو واجب على الكفاية منهم. إذن قد يقسم العلم إلى فرض عين وفرض كفاية، وقد يقسم أيضا إلى الأحكام التكليفية الخمسة، فيقال واجب وهو ينقسم إلى قسمين، عيني كفائي، ومحرم مثل علم السحر، هذا محرم، ومستحب قال العلماء مثل تفريعات المسائل الفقهية، مثلا التعمق في المسائل الفقهية ومعرفة تفريعاتها، وقد يكون مباحا، قالوا مثل النظر في شعر العرب المباح، الشعر الذي ليس فيه منكر، وحفظ أشعار العرب وشواهد اللغة ونحو ذلك. وقد يكون مكروها مما تضيع به الأوقات ولا ينتفع به العبد ولا يكون متضمن لمحرم. إذن قد يقسم العلم إلى هذه الأحكام التكليفية، وقد يقسم إلى أنه باعتبار آخر التفصيل في معرفة العلم أو الإجمال في معرفة العلم، وسيأتي بيان شيء من هذا. نعم.
قال رحمه الله: وأما ما وجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم.
أمر ظاهر أنا عندي وما أمر
وما أمر به أعيانهم، ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك، ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها، ويجب على المفتي والمحدث والمجادل ما لا يجب على من ليس كذلك.
هذه يا إخوة كلام يعني متين ودقيق من شيخ الإسلام رحمه الله، وانظر إلى قوله: وأما ما وجب على أعيانهم، يعني ما يجب على أعيان العباد، هذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم. معنى ذلك أنه يطلب في ذلك على قدر حاجتهم. مثال ذلك: من أراد أن يشتغل في التجارة يجب عليه معرفة إيش؟ أحكام البيوع والربا. التجار بارك الله فيكم، معرفة أحكام البيوع، معرفة أحكام الربا، البيوع المنهي عنها، مسائل ما يتعلق بالغرر والجهالة ونحو ذلك، هذه يجب عليه وجوبا إيش؟ عينيا. طيب، شخص ما عنده قدرة على الحج، معرفة أحكام الحج في حقه إيش؟
مستحب.
طيب، إذا سجل في حملة الحج صار عليه فرض عين، لأن هنا يعني وجبت في حقه العبادة، قادر عليها وله سبيل إلى الحج، إذن يجب عليه هنا وجوبا عينيا، إذن على قدر حاجته. ولو قلنا بفرض العين لكان في هذا مشقة على الجميع، كان في هذا مشقة. فانظر إلى الشارع: فتقسيم العلم إلى فرض كفاية وفرض عين، هذا من تيسير الله جل وعلا على العباد، من تيسير الله جل وعلا على العباد. وإلا لو كانت العلوم كلها يا إخوة فرض عين لكان فيها مشقة عظيمة. لكن يجب على العالم ما لا يجب على غيره، ويجب على القاضي ما لا يجب على غيره، ويجب على المختص في مجال ما لا يجب على غيره. طيب، قد يكون الأمر فرض كفاية، فرض كفاية. مثال ذلك: مثلا لو أن شخصا يعمل في جهة من الجهات في الدولة، وهذه الجهة تتطلب خبرة أو معرفة بتقنية معينة، فإنها في الأصل أن هذا العلم فرض إيش؟ في الأصل فرض كفاية، لكن لو لم يوجد إلا هذا الشخص لصار عليه فرض عين، صار عليه هو فرض عين، إذن ما يجوز له أن يعتذر، وليس ولا يوجد غيره يقوم مقامه. واضح؟ طيب، نحو هذا قالوا في المفتي في البلد. طيب، الإفتاء في الأصل فرض عين ولا فرض كفاية؟ تعلم الإفتاء وما يتعلق بعلوم الآلة والاجتهاد فرض كفاية، لكن لو لم يكن في هذه البلد إلا عالم واحد لكان فرض عليه فرض عين عليه. فقال هنا: وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم، ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم. الذي يعجز عن سماع بعض أهل عن سماع بعض العلم إما لعاهة أو عجز في الإدراك أو في أو قوة الفهم أو نحو ذلك، فهذا لا يجب عليه ما يجب على الصحيح، لا يجب عليه ما يجب على الصحيح. أو عن فهم دقيقه، ربما الأفهام تتفاوت كما تعلمون، وهذه من يعني من الفوارق الفردية الموجودة بين أهل العلم أو بين من يطلب العلم، أن هناك من يعطيه الله جل وعلا دقة في الفهم، وهناك من لا يدرك هذه الأبواب. فيجب على من يدرك ما لا يجب على من لا يدرك، ما لا يجب على من لا يدرك. قال: مما يجب على القادر على ذلك، ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل. الإجمال قلنا هذا واجب عيني، الآن يتكلم عن التفصيل، علم التفصيل قلنا إيش؟ على الكفاية. لكن من سمع علم التفصيل وفهمه ووعاه يجب عليه ما لا يجب على من لم يسمع بتفاصيل العلم، أو سمعها ولكن لم يفهمها، لم يفهمها.
هذا ما يجب عليه، الوجوب الذي يجب على من فهمها، لأنه قال هنا على من لم يسمع، قال هذا بلغه، هذا بلغه العلم وفهم العلم. ولذلك هذه المسألة مهمة جدا في قضية إيش يا إخوة؟ في قضية المؤاخذة. المؤاخذة هل يكفي فيها إبلاغ العلم أم لابد من فهمه؟ لابد من فهمه. طيب إبلاغ العلم صورته أن تقول لشخص لا يتحدث العربية وقد وقع في خطأ، فتبين له هذا الخطأ باللغة العربية، هذا بلغه العلم، بلغه العلم، فهم العلم، لم يفهم. إذن فرق ما بين إيش؟ أن يبلغ العلم وأن يفهم العلم. ولذلك الله جل وعلا قال في كتابه الكريم في بيان حال الرسل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ليبين الإفهام، هو أرسل إليهم الإبلاغ ليبين لهم هذا الإفهام. قال: فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. طيب إذن هذا الذي بلغه وفهمه يطالب به بما لم يبلغه بغيره ممن بلغه ولم يفهمه، فضلا عن أنه لم يبلغه ولم يفهمه. طيب ويجب على المفتي، ها صاحب الإفتاء، يجب عليه من معرفة العلوم وما يقتضي صحة الفتوى ما لا يجب على عامة الناس، ويجب على المحدث من الإتقان والضبط وضبط الصدر وضبط الكتاب طبعا ما لا يجب على غيره من عوام الناس. والمجادل، طبعا المجادل هنا على صفة المدح ليس الذم، وجادلهم بالتي أحسن. الجدال على نوعين: جدال محمود وجدال مذموم. الجدال المحمود ما أريد به إقامة الحق، وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. كذلك هذه مجادلة محمودة، والمجادلة المذمومة التي يراد بها الانتصار للرأي لا الانتصار للدين. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا في حديث أبي أمامة في السنن: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، لمن ترك المراء وإن كان محقا. إذن هؤلاء المجادل، طيب المجادل ما العلم مثلا الذي يجب عليه؟ أصل المسألة، يعني معرفة المسألة ومعرفته أدلتها ومعرفة أدلتها، معرفة المسألة ومعرفة أدلتها والرد على الشبه، هذا الباب الآخر. لكن الباب الشبه أو الرد على الشبه يا أخوة يأتي بعد معرفة المسألة بدليلها. فالعلم كما يقول العلماء مسائل ودلائل. مسائل: الصلاة واجبة، الدليل أقيم الصلاة. مسائل: الحج واجب، الدليل ولله على الناس حج البيت. مسائل: الصيام واجب، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، إلى آخر ذلك من المسائل الشرعية. ومعرفة الرد على الشبهة الذي هو الباطل. فنجد أن المجادل مثلا أو المحدث أو المفتي يتضمن عندهم العلم إيش؟ التفصيلي في الجهة التي هم فيها، صح؟ في الجهة التي هم فيها، في جهة القضاء، في جهة الدعوة، في جهة الحديث أو التحديث. ولا بد أن يكون عندهم شيء من من معرفة إيش؟
الباطل،
الباطل تفصيلا في الجهة التي هم فيها. فكيف يرد على الباطل هذا المجادل، وكيف يرد على الأقضية الفاسدة هذا القاضي، وكيف يعني لا يقبل طرق التحديث الضعيفة هذا المحدث، ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وما أوجب الله به اليقين وجب فيه ما أوجبه الله كقوله واعلموا أن الله شديد العقاب، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وكذلك يجب الإيمان بما أوجب الله الإيمان به، وقد تقرر في الشريعة أن الوجوب معلق باستطاعة العبد.
نعم، ما أوجب الله به اليقين يعني يجب أن تؤمن به، فهذا واجب ليس للإنسان فيه مجال في الاجتهاد. آمنوا بالله ورسوله، اعلموا أن الله شديد العقاب، فاعلم أنه لا إله إلا الله. اعلم أمر من الله جل وعلا، هذا لا يدخل في باب إيش؟ الاجتهاد، ولا يتحقق فيه أمر الخلاف، لأن هذا أمر من الله وهو أمر يقيني، أمر يقيني. ولله على الناس حج البيت، أمر من الله عز وجل بالحج، كتب عليكم الصيام، أمر من الله بالصيام. إذن هذه الأوامر يدخل فيها كذلك الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان بالملائكة والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، هذه من اليقينيات. واليقين هو مرتبة في العلم، العلم مراتب، فقد يكون فيه من مراتب طبعا العلم التي قد تدخل في سبيل بيان الأضداد، الشك مثلا، غلبة الظن، العلم، اليقين. بعد ذلك تأتي مراتب أخرى مثل علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وهذه أيضا مراتب في اليقين. ولن يقول ما أوجب الله به اليقين، أن تتيقن هذا الشيء. اليقين هذا نفسه ثلاثة مراتب: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. وقد ضرب العلماء لذلك مثلا بالعسل، قالوا إذا أخبرك شخص بعسل فهذا إيش؟ علم اليقين، قال صفته كذا وحاله كذا. وعين اليقين أن تراه، وحق اليقين أن تذوقه، هذا حق اليقين. يعني أعلى مرتبة في اليقين هي حق اليقين. طيب، هذه المسائل يجب الإيمان بها، وهذا الإيمان يتفرع عنه قضية العمل مثل الصلاة. أقيم الصلاة، هذا علم يقيني. ما الأثر في الأمر؟ إيش؟ العمل، ليس كذلك؟ إقامة الصلاة مرتبط بأمر إيش؟ الاستطاعة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إذن النهي ليس فيه إيش؟ تعلق بالاستطاعة، صحيح؟ لأن النهي ترك، والترك لا يحتاج إلى استطاعة، هو ترك. لا تشرب الخمر، إذن معناها تترك، فلا تدخل في باب الاستطاعة. لكن هنا مسألة ربما يحسن ذكرها، ويعني ذكرها لابد أن 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 يبين بيانا جيدا، وهي أن قد يكون الإنسان واقع في أمر فيه نهي، ولكنه يريد أن يتدرج فيه، يعني يتدرج في الترك حتى يترك. فهل يقال له لا تتدرج؟ هو بين أمرين: إما أن يبقى على هذا المنكر، وإما أن يتدرج في تركه. إذا جئنا ننظر في قواعد المصالح والمفاسد، ماذا سنقول له يا بانس؟ نقول له إيش؟ تدرج، صح ولا لا؟ طيب، شخص عنده منكر وقال أنا سأتدرج، وصار التدرج هذا كأنها حجة عنده للبقاء في المنكر، أي مصيبة. إذن هذا التدرج لابد فيه من إيش؟ لابد فيه من ضابط، وهي إرادة الترك والتدرج في الترك. أنه مريد للترك ويتدرج في الترك، لكن إذا بقي في مكانه هذا ليس التدرج، إذا بقي في مكانه هذا ليس التدرج. مثل بعض الناس مثلا يشرب السجائر الدخان، فقال والله أنا أشرب في اليوم بكت أو اثنين بكت، يعني قال خلاص في اليوم ثلاث، بعد الإفطار وبعد الغداء وبعد العشاء. قلنا له الأصل إيش؟ الأصل يا أخوة الترك، الأصل الترك، ما يجوز لك هذا الأمر، ما يجوز. ترى حتى قضية التدرج هذه ليس فيها فتوى بجواز الفعل أبدا، ليس معنى أن يقول له والله يقول لك أنا أحاول أتدرج، أنا كنت في ما أدري كم البكت فيه الله أعلم، لكن ربما في عشر أو أكثر ما أدري، فقال أنا مثلا كنت في عشر أو في عشرين صرت الآن في ثلاث حبات. فطبعا كونه يصير في ثلاث حبات أفضل من أن يكون في هذا الحال، لكن ليس معنى هذا أن ما يفعله جائز شرعا أبدا. لكن لا شك أن هذا، وبهذا أفتى يعني جمع من العلماء منهم شيخ الإسلام رحمه الله له في هذا ما يقتضي هذا هذا الفهم،
من ارتكاب خف المفسدتين.
نعم، فلو نظرت إلى، قلت لو نظرنا إلى قضية القواعد الشرعية لكان هذا من باب ارتكاب أخف المفسدتين. ولكن كما قلنا لا ينبغي للإنسان أن يتمسك بقضية التدرج في البقاء على المنكر، إن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. نعم. أما في باب المنهيات فالأصل عدم الاستطاعة، لا تقيد بالاستطاعة. نعم.
قال رحمه الله: وليس عليه أن يترك ما يقدر عليه من اعتقاد قول غالب على ظنه لعجزه عن تمام اليقين، بل ذلك هو الذي يقدر عليه، لا سيما إذا كان مطابقا للحق، فالاعتقاد المطابق للحق ينفع صاحبه ويثاب عليه ويسقط به الفرض إذا لم يقدر على أكثر منه.
ليس عليه، على العبد، أن يترك ما يقدر عليه من اعتقاد قول غالب على ظنه لعجزه عن تمام اليقين. ما عنده في هذه المسألة يقين، عنده غلب الظن. غلبة الظن يا أخوة تؤخذ بها في الأحكام الشرعية، غلبة الظن يؤخذ بها في الأحكام الشرعية، يأخذ بها القاضي في القضاء، ويأخذ بها المحدث في حديثه، ويأخذ بها المفتي في فتواه. غلبة الظن معمول بها، وتنزل منزلة العلم، تنزل منزلة اليقين، هي ليست يقين لكن تنزل منزلة اليقين. طيب السؤال: شخص مثلا طاف بالبيت ثم لم يدري طاف ستا أم سبعا، وغلب على ظنه أنها سبع، ماذا عليه؟
خلاص يذهب إلى أقل يقين.
إذن ننقض القاعدة هذه التي ذكرناها، ها إيش رأيكم؟
يذهب إلى الصفا والمروة.
إذن أحسن، اللي هو الأصل إيش؟
غلبة الظن.
لا، غلب على ظنه إيش؟ يأخذ بغلبة الظن. لو شك، هذه مرتبة أخرى، شك بين الست والسبع فعليه إيش؟ أن يبني على
اليقين،
على اليقين وهو
الأقل.
أحسنتم. إذن نفرق ما بين الشك وما بين غلبة الظن. نحن نقول غلبة الظن تقوم مقام إيش؟
اليقين.
إذا قامت مقام اليقين إذن يأخذ بها في اليقين، كأنك متيقن، فغلب على ظنك، كتبت في يدك 1 2 3 4 إلى 7، بعضهم هكذا ربما، أو بعضهم يقبض ثم يشك في القبض الذي قبضه. ما يدري يعني هذه الأصبع أين وقفت. على كل حال، إذا غلب على ظنه سبع فهي سبع، إذا شك بنى على اليقين الذي هو الأقل، وإذا كان متيقن هذه لا إشكال فيها. طيب، شخص جاء إلى المسجد متطهر ثم شك، أو عفوا ما شك، لو شك قلنا، لكن غلب على ظنه أنه على طهارته، غلب على ظنه أنه على طهارته، يعيد الوضوء عنده صار بس نوع هاجس خفيف، لكن غلب على ظن أنه باقي على طهارته، إذن يكمل صلاته يستمر. طيب شك، ليش يصلي؟ ما الأصل وما الدليل؟ حتى يجد صوتا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذه فيها نص، هذه فيها نص. واليقين أنه توضأ، اليقين أنه توضأ. طيب شخص قام من النوم ومشى وذهب إلى الدوام وجاءت صلاة الظهر، ثم شك أنه توضأ أم لم يتوضأ، يذهب إلى الصلاة يتوضأ، لأن الأصل أنه قام من نومه، ما عنده أصل يبني عليه. فقال قال لعزي، يعني العلماء يقولون قاعدة يا إخوة في هذا الباب، يقولون إن كان هناك أصل يبني عليه، إن كان هناك أصل يبني عليه فلا بد من اليقين أصل، وإن لم يكن أصل فلا حرج بغلبة الظن، لا حرج بغلبة الظن. يقول هنا، يقول فالاعتقاد المطابق للحق ينفع صاحبه ويثاب عليه ويسقط به الفرض إذا لم يقدر على أكثر منه. يعني هنا يتكلم بعد أن تكلم عن قضية غلبة الظن، وأن غلبة الظن يؤخذ بها في اليقينيات أو كاليقينيات، قال فالاعتقاد المطابق للحق ينفع صاحبه ويثاب عليه، أي ما جال في باله من الاعتقاد سواء في توحيد الله جل وعلا أو في محبة الأنبياء أو في الإيمان بالكتب أو في الصحابة أو نحو ذلك، فإنه يثاب عليه ويسقط به الفرض إذا لم يقدر على أكثر منه. هو عنده من العلم بهذه المسائل العلم المعين الذي سقط به عنه المؤاخذة، فلا يجب عليه علم التفصيل. ما علم التفصيل في الأنبياء؟ أعيانهم بجميع أعيانهم مثلا، هذا تفصيل لا يجب عليه، لكن عنده العلم المجمل الذي هو الإيمان بالأنبياء جميعا ومحبة الأنبياء ولا يفرق بين رسل الله جل وعلا، هذا الإيمان المجمل، فهو غير مطالب بغير ذلك ويثاب على هذا، وغير مؤاخذ بعدم معرفته للعلم التفصيلي، للعلم التفصيلي. نعم.
قال رحمه الله: وقد أخبر تعالى في غير موضع من كتابه بالضلال والعذاب لمن ترك اتباع ما أنزل، وإن كان له نظر جدل واجتهاد في عقليات وأمور غير ذلك، وجعل ذلك من نعوت الكفار والمنافقين.
الله جل وعلا أخبر في غير موضع من كتابه بالضلال والعذاب لمن ترك اتباع ما أنزله. الله جل وعلا قال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. أمر الله جل وعلا في كتابه في آيات كثيرة باتباع كتابه وباتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن خالف هذا الباب ضل. ليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فتنة، جاء عن الإمام أحمد أن الفتنة الشرك، أو عذاب أليم من الله جل وعلا، عقوبة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والله جل وعلا قال: وإن تطيعوه تهتدوا. فمخالفة معنى أو مفهوم المخالفة في الآية: إن لم تطيعوه تضلوا، يصير عندكم الضلال. قال: لمن ترك اتباع ما أنزله، يعني من الوحي سواء كان الكتاب أو السنة. قال: وإن كان له نظر جدل واجتهاد في عقليات وأمور غير ذلك. معنى ذلك لو أن صاحب الباطل يا إخوة أبدى احتجاجه بضلاله أو على ضلاله بشبه، أو اجتهد في تأويل النصوص، أو اجتهد في تحريفها، أو اجتهد في صرفها عن ظاهرها، فهل يقال هذا مجتهد مأجور؟ وهو قد خالف الحق. قال هذا مجتهد مأزور، عليه إثم، عليه إثم. وكثير من أرباب الكلام ودعاة الانحراف العقدي هم يجتهدون في التدليل على باطلهم. ما في أحد يألف لك كتاب من 500 صفحة ويكتب في الصفحة الأولى هذه المسائل العقدية كلها باطل ويسكت، الرؤية باطل، إثبات الصفات باطل، لا يدلل على باطله بتحريفات وتأويلات، فهذا اجتهاد منه. طيب هذا الاجتهاد يأتي قائل ويقول والله هذا مأجور على اجتهاده؟ لا، إذن الاجتهاد لابد أن يكون لتحقيق الحق وليس لتحقيق الباطل. مبنى الدين، دين الإسلام مبنى على إحقاق الحق ورد الباطل. فإذا كان الإنسان يريد أن يحق باطلا أو أن يرد حقا خالف أمر الله جل وعلا، خالف أمر الدين. فقال وجعل ذلك من نعوت الكفار والمنافقين. ما الدليل على أن هذا من نعوت الكفار والمنافقين يا أخوة؟ ما الآية التي تدل على أنهم يجتهدون ويجادلون و... لا، فعل منهم ويجادلونك بالباطل ليدحضوا به الحق، هذا اجتهاد منهم في رد الحق وفي الانتصار للباطل. نعم.
قال رحمه الله: فمن كان خطأه لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع القرآن والإيمان مثلا، أو لتعديه حدود الله بسلوك السبيل التي نهي عنها، أو لاتباع هواه بغير هدى من الله، فهو الظالم لنفسه وهو من أهل الوعيد، بخلاف المجتهد في طاعة الله ورسوله باطنا وظاهرا الذي يطلب الحق باجتهاده، فهذا مغفور له خطأه.
هذا الكلام عن حال المسلم وليس عن غيره. ويقول من كان خطأه لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع القرآن والإيمان، أو لتعدي حدود الله بسلوك السبيل التي نهى عنها الله جل وعلا، يسلك سبيل الضلال أو سبيل النفاق أو سبيل المعاصي، قال أو لاتباع هواه بغير هدى من الله فهو الظالم لنفسه. الله جل وعلا ذكر أن أصناف أهل الإسلام على ثلاثة، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وضبط أهل العلم هذا أو هذه الأحوال الثلاثة بضابط، يعني من باب تقريب المعنى، وهو أن الظالم لنفسه المفرط الذي يترك الواجبات ويفعل المحرمات، وقالوا المقتصد الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات. الظالم لنفسه يفعل المحرمات ويترك الواجبات، المقتصد يفعل الواجبات ويترك المحرمات لكنه مقتصد ما يكرم نفسه، والسابق بالخيرات بإذن الله هذا ينظر في أمر الواجبات وفي أمر المستحبات المندوبات ويترك المحرمات ويجتنب أمر المكروهات، فهذا يسابق إلى الخيرات. طيب هذا الظالم لنفسه هو أضعف أحوال أهل الإيمان وهو من أهل الوعيد. لما يقول شيخ الإسلام هو من أهل الوعيد، هذا فيه رد على الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة يجعلون هذا من أهل النار، ما يقولوا من أهل الوعيد. والفرق بين أن تقول من أهل الوعيد أو من أهل النار، يعني ما يقولها أهل العلم أن يقال في مثل حال من يترك الواجب أو يفعل المحرم مستحق للعذاب، لا أن يقال يعذب، قد يكون تحت مشيئة الله. إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذب. إذن يقال مستحق. ولذلك كان تعريف الحرام عند الأصوليين ما يثاب عليه فاعله إيش؟ ويستحق. ها، ويستحق العذاب. ما يثاب تاركه ويستحق العذاب فاعله. فقالوا يستحق. قالوا هذه أدق من قولك ويعذب فاعله. قل ما يثاب تاركه ويعذب فاعله، لا، ما يثاب تاركه ويستحق العذاب، لأنه قد يكون تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه. إذن يقال هؤلاء أهل الوعيد. أهل الوعيد المستحقون للوعيد، المستحقون للعذاب. وهذا خلاف مذهب المعتزلة وخلاف مذهب الخوارج في الحكم على المؤمن ناقص الإيمان. المؤمن ناقص الإيمان، أو من يسميه العلماء الفاسق الملي، له ثلاث أسماء يا إخوة، يفعل المعاصي ويفرط في الواجبات ويترك الواجبات، يسمى إيش؟ يسمى فاسق ملي، أو يقال مؤمن ناقص الإيمان، أو يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. يقال له مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هذا مستحق للعذاب. إذن هو من أهل الوعيد، من أهل الوعيد. فهم يقولون، الخوارج تقول هو في الدنيا كافر وفي الآخرة مخلد في النار، والمعتزلة تناقضوا فقالوا هو في الدنيا إيش؟ منزلة بين المنزلتين، لا نقول كافر ولا نقول مسلم. طيب هذا لا يستقيم. والتحقوا بالخوارج في الأمر الأخروي فقالوا هو مخلد في النار، هو مخلد في النار. ولا شك أن كلا القولين ضلال. قال: بخلاف المجتهد في طاعة الله ورسوله. المجتهد هنا يا إخوة ليس الذي أصاب حقا، هنا المجتهد الذي أخطأ، المجتهد الذي أخطأ. لأن المجتهد على قسمين: مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ. فالمجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر الإصابة. ولذلك يقول أهل العلم: كل مجتهد مصيب حق أجرا لا مصيبا حقا. كل مجتهد مصيب إيش؟ أجر، لكن لا يصيب الحق. لماذا؟
لأن الحق واحد،
الحق واحد لا يتعدد، خلافا للمعتزلة. المعتزلة يقولون الحق قد يتعدد، الحق واحد لا يتعدد. فهو اجتهد، وقد جاء في الحديث: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. إذن هذا اجتهد وله أجر على اجتهاده، مع أنه يرد عليه خطأه، يرد عليه خطأه. مثل أن تجد عالما من علماء الإسلام ممن له سبق في السنة وفي الدفاع عنها، ولكن صار منه إيش؟ خطأ. فالخطأ إيش؟ يرد. على كل حال الخطأ يرد، لأن الخطأ أو الحق فوق جميع الأشخاص، الخطأ يرد. ويرجى له أجر على اجتهاده، على اجتهاده، ولكن يقال أخطأ في كذا. وهذا من عدل الإسلام، أن العالم المجتهد يؤجر، وأما صاحب الضلال المجتهد فإنه لا يؤجر. طيب حتى لو اجتهد، حتى لو اجتهد لماذا؟ ما الفرق يا إخوة بين الأمرين؟
ما عنده شروط الاجتهاد،
والأصل الذي قام عليه هو منحرف. الأصل الذي قام عليه صاحب الضلال هو مخالفة النص، أما هذا فأراد موافقة النص، أراد الانتصار للحق فأخطأ السبيل. نعم.
قال رحمه الله: إذا تعارض دليلان سواء كان سمعيين أو عقليين، أو أحدهما سمعي والآخر عقلي، فالواجب أن يقال لا يخلو إما أن يكون قطعيين أو يكون ظنيين، وإما أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا. فأما القطعيان فلا يجوز تعارضهما سواء كان عقليين أو سمعيين أو أحدهما عقليا والآخر سمعيا.
يعني عفوا، حتى لأن الفقرة طويلة، جزاك الله خير أبا أنس، نحاول. إذا تعارض دليلان قال سواء كان سمعيين يعني نصيين، يقال عن عن قول الله جل وعلا أو قول النبي صلى الله عليه وسلم أدلة نقلية أو سمعية أو نصية، يقال نصوص ويقال أدلة نقلية ويقال أدلة سمعية، سمعية لأنها سمعت. فيقال إذا تعارض دليلان سواء كان سمعيين يعني دليل سمعي ودليل سمعي، نص من القرآن مع نص من القرآن، أو نص من القرآن مع نص من السنة، أو نص من السنة مع نص من السنة، هي ثلاث أحوال يعني القول بالتعارض طبعا، ولا تعارض بين النصوص، سنأتي على هذا. أو عقليين، عقليين يعني من نتاج العقل الاجتهاد الرأي، وليس من باب ليش، وليس من باب النص، كقياس مع قياس مثلا. أو أحدهما سمعيا والآخر عقليا، إذن النص يقابل العقل، النص يقابل الرأي، الواجب أن يقال، انظر، واحد لا يخلو إما أن يكون قطعيين أو يكون ظنيين، أو يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا. هذا طبعا تقسيم مجمل، سيأتي إلى التفصيل الآن. قال فأما القطعيان فلا يجوز تعارضهما، هذه يا إخوة قاعدة حظي بها أهل الاستقامة الصحيحة، نص من كلام الله جل وعلا لا يمكن أن يعارض نصا من كلام الله جل وعلا، ولا أن يعارض نصا من السنة أبدا، إن الوحي من الله لا يتعارض، الوحي من الله لا يتعارض، لا يمكن أبدا. لو قرأت القرآن من الجلدة إلى الجلدة وقرأت دواوين السنة فلا يمكن أن تجد نصا يعارض نصا. ولذلك قال أهل العلم في طرق، ويسموه ما ظاهره التعارض، انظر إلى تعبير العلماء الجميل، يقولون ما ظاهره، لا يقولون ما يتعارض، لا يوجد تعارض، يقولون ما ظاهره، قد يظهر لي أنا لأني ضعيف ويظهر لك أنت، لكن في حقيقة الأمر هل يوجد تعارض؟ فأوصل بعض أهل العلم أوجه الجمع بين ما ظاهره التعارض إلى أكثر من 100 طريقة للجمع بين ما ظاهره التعارض، أكثر من 100 طريقة، 101 طريقة ذكرها الحافظ العراقي رحمه الله. وهذا دليل على يعني مثلا الناسخ والمنسوخ، هذه من الطرق، كان أمرا ثم نسخ، إذن هل يقال هذا فيه تعارض؟ لا يقال. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، كان في أمر بعدم الزيارة ثم صار نسخ هذا الأمر ألا فزوروها، كنت نهيتكم ألا فزوروها. وطبعا الناسخ والمنسوخ في القرآن والسنة كثير، وأفرد له أهل العلم المؤلفات في ذلك. إذن القطعيان لا يجوز تعارضهما سواء كان عقليين، يعني سواء كان نصيين سمعيين أو كان عقليين، أو أحدهما عقليا والآخر سمعيا. إذا كان عقليا صحيحا وسمعيا صحيحا، يعني هذا قطعي الدلالة وهذا قطعي الدلالة، معنى ذلك أنه لا 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 يحصل فيهما معارضة، لا يحصل فيهما شك في أمر قطعيتهما، فلا يمكن أبدا أن يتعارضا، لا يمكن أبدا أن يتعارضا، وسيأتي بأمثلة. نعم.
قال رحمه الله وهذا متفق عليه بين العقلاء، لأن الدليل القطعي هو الذي يجب ثبوت مدلوله، ولا يمكن أن تكون دلالته باطلة، وحينئذ فلو تعارض دليلان قطعيان أو أحدهما يناقض مذلول الآخر للزم الجمع بين النقيضين وهو محال.
الآن ويقول هذا التقسيم الذي أتى به متفق به بين العقلاء فضلا عن العلماء. الدليل القطعي ما هو؟ هو الذي يجب ثبوت مدلوله، هذا تعليل. الدليل القطعي لا يمكن أن يعارض، يعني لا تأتي إلى قول الله جل وعلا الله خالق كل شيء وتعارضه بمعارضات أخرى. يعني مثلا أعطيكم مثال يا إخوة، لما جاء بعضهم وقال القرآن مخلوق، واستدل بقول الله جل وعلا الله خالق كل شيء، وأراد أن يعارض هذه المسألة بهذه الآية. المعتزلة فقال لهم أهل العلم يعني أنتم ترون أن هذه الآية عامة في كل شيء؟ قالوا نعم عامة في كل شيء، لأن كل من ألفاظ إيش؟ العموم. طيب تنقادون إلى هذا العموم؟ تنقادون إلى هذه القاعدة؟ قالوا نعم ننقاد إلى هذه القاعدة. طيب أفعال العباد لماذا تقولون أنها تخرج من هذه الآية؟ أفعال العباد هم يقولون الله خلق العبد والعبد خلق إيش؟ فعله. طيب ليش ما تدرجوها تحت إيش؟ الله خالق كل شيء. واضح؟ ثم قالوا لهم يعني الله جل وعلا قال تدمر عن الريح تدمر كل شيء بأمر ربها، يعني هذا مثلا بيان لهذه القضية، فتدمر كل شيء أمرت بتدميره، تدمر كل شيء أمرت بتدميره. بارك الله فيكم. نعم.
قال رحمه الله: بل كل ما يعتقد تعارضه من الدلائل التي يعتقد أنها قطعية، فلا بد أن يكون الدليلان أو أحدهما غير قطعي، أو أن لا يكون مدلولهما متناقضين. فأما مع تناقض المدلولين المعلومين فيمتنع تعارض الدليلين، وإن كان أحد الدليلين المتعارضين قطعيا دون الآخر فإنه يجب تقديمه باتفاق العقلاء، سواء كان هو السمعي أو العقلي، فإن الظن لا يدفع اليقين، وأما إن كان ظنيين فإنه يصار إلى طلب ترجيح أحدهما، فأيهما ترجح كان هو المقدم سواء كان سمعيا أو عقليا.
نعم. طيب بعد الأذان إن شاء الله نكمل. بارك الله. هنا يعني يا إخوة يتكلم عن قضية ما قد يظن الناظر أنهما قطعيان وليسهما في حقيقة الأمر قطعي. الإنسان أحيانا قد يجادل في أمر باعتبار نظره هو لا باعتبار حقيقة الأمر، وكما قال القائل الناس شتى وآراء مفرقة كل يرى الحق فيما قال واعتقد، فقد يجادل على أن قوله حق لا باطل فيه وأن قول غيره باطل لا حق فيه، وهذا يعني يغلق قضية حتى الرحمة في جانب المسائل العلمية. فقضية أن اليقينيات هناك ثوابت يقينيات لا يمكن المجادلة فيها، وهناك أمور اجتهادية اختلف العلماء فيها من الأيام الرعيل الأول الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فلا بد أن نمايز بين القضيتين. نعم.
قال رحمه الله: وبهذا التفصيل المحقق المتفق عليه بين العقلاء يتبين أن إثبات التعارض بين الدليل العقلي والسمعي والجزم بتقديم العقلي معلوم الفساد بالضرورة، وهو خلاف ما اتفق عليه العقلاء.
يعني هنا يبين رحمه الله أن لا تعارض بين العقل وبين النص، وهذا لا شك فيه، لأن الذي خلق الإنسان وأعطاه هذا العقل الذي يدرك به هو الذي أنزل عليه هذا التشريع، فلا يمكن أن يكون هذا التشريع مناقضاً ليش؟ للعقل، لا يمكن أبداً. إذن لو كان هناك تعارض بين النص وبين العقل، أين الخلل يا إخوة؟
في الفهم.
الخلل يكون في العقل، لأنه العقل هذا عارض النص، لا يمكن للعقل أن يعارض النص. إذن دور العقل يا إخوة أن يسلم للنقل. لذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان ديدنهم هو ديدن المؤمنين جميعا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. فأنت تصدق بما قد يأباه عقل البعض، لكن العقول السليمة تقبله. تصدق بأمر المعراج عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتصدق بأمر الإسراء أسري به صلى الله عليه وسلم، وتصدق بانفلاق القمر، وتصدق بهذه المعجزات، وتصدق بما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام مما يكون يوم القيامة، وإن أبته بعض العقول. إذن الإشكال في هذه الإشكال هنا في هذه العقول وليس في النص الشرعي. فالعقل الصحيح لا يناقض النقل الصريح. بارك الله فيكم. نقف على هذا إن شاء الله. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.